ورد في الحديث سبب قول هذا الحديث أن رجلا نادى آخر يكلى بأبي القاسم فقال يا أبا القاسم بهذا فعلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لبيك قال لم أعلم لشان أعطى واحد ثاني. فقال حينئذ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته التي لا هو السبب وقد زال السبب بموته صلى الله عليه وسلم. إلى حينئذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فحيث وجدت العلة وجد الحكم وحيث انتبه العلة انتبه الحكم وقد انتبهت العلة لأن الحكم يذهب وراء العلة. فسلمه. لذلك قالوا لا نرى بأسا أن يكنى الرجل بأبي القاسم. وعليه فقد يتكلم بها جماعة من العلماء والمحدثين من أشهرهم من الطبراني أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وابن عباس أيضا أشهر يعني اثنين مشهورين بكنية أبو القاسم الإمام سليمان بن أحمد الطبراني والإمام ابن عباس رحمه الله صاحب التاريخ الكبير اللي اسمه تاريخ دمشق تبع منه 65 مجلدا حتى الآن وهو يقدر في نحو 100 مجلد. ومنهم من قال بل يبقى النهي على ما هو عليه وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله شرع الشافعي. فكنيته اسم لا اشكال عليه ممكن تتسنى به كنيته عليه هذا الاشكال. فمن كرامة الرجل ان تناديه بكنيته او تناديه بلقبه لا تناديه باسمه. الاعراب كان ياتي الواحد يقول يا محمد فقال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لما تحب تنادي يا محمد زي ما انت بتقول لغيرك يا محمد لازم تعظمه اما تناديه بكنيته تقول يا ابا القاسم واما تناديه بلقبه تقول يا رسول الله. فهو قال يا محمد زيادة في تعمية أمره على أساس أنه هي أعراض من الجفاة قال أقدرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وهذا الحقيقة الدرس توافق مع خطبة الجمعة من جهة الكلام على التوحيد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حنقف بقى مع كل فرد من أفراد الأعمدة دي وقت أهم وقت في الموضوع كله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ايه ان تشهد؟ قال تعالى عالم الغيب والشهادة. يبقى الغيب ضد الشهادة. الغيب لا غاب عنك والشهادة ما تراه لعينك. عالم الغيب والشهادة ان تشهد ان لا اله الا الله. الشهادة هنا هي الرؤية او كأنها الرؤية وهذا يرسلنا مباشرة إلى آخر الحديث كما قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. فيه الشهادة تعبد الله كأنك تراه. لما جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني يا رسول الله قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. فهل يستطيع رجل منا أن يقوم قلبه على مشهد من مشاهد العصيان ويراه أحد؟ لا يستطيع ولا يقوى قلب إنسان أن يقوم بالمعصية وأحد يراه. ولذلك يحرص نفسه إذا أراد أن يعصي يغلق الباب والشباك ويأمن نفسه ويعرف المواعيد إنه الكل يسعى على المعاد ولا الكل في الملاهي ولا الكلام ده ويحاول هو يعني المشكلة ساعدة. لا تعبد الله من تعبد الله كأنك تراه. يعني إذا اعتقدت أن الله يراك وقام قلبك لهذا المشهد لا يمكن يقوى قلبك على العصيان البتة. مش معنى تشهد لا إله إلا الله يبقى خلاص نقول لا إله إلا الله. لا دي مش معنى الشهادة، هي كلمة قلتها قلتها. والشهادة يشترط فيها العلم والصدق، يشترط فيها العلم والصدق. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى لا بد أن تشهد بحق وبعلم. يبقى تحقيق معنى الشهادة أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى يراك. في بعض إخواننا ممكن يكون التزم وأخذ شكل الالتزام الظاهر لكن عنده بلايا قليلة لم يستطع أن يتخلص منها حتى الآن. هو قلل الذنب من يفعله جهارا أو قد يفعله سرا زي التدخين مثلا. بعض الناس مبتلين بالتدخين، شوفوا تجده متسنن وترى لا يترك بالنسبة الصلاة وترى رجلا منافحا عن السنة. ولا نقول أنه بهذه المعصية لا يحب الله ورسوله، إن محبة الله ورسوله قد تجتمع مع العصيان، كما في البخاري وغيره أن رجلا جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر فقال فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بالعصا. فقال له رجل لعنك الله، فقال لا تعن الشيطان على أخيكم. بعض القضل حديث في ذلك الصحيحين قال لا تل عنه إنه يحب الله ورسوله. والحديث الصحيح برضو حديث ملك الدخشم لما واحد لمزق وقال يعني إن هو التوزل المنافقين قال إنه يحب الله ورسوله. الإنسان قد يحب الله ورسوله ويستمع في شعبة من شعب المعاصي، يعني يقع معصية ويحب الله ورسوله، لكنه حب غير سام، حب غير سام. إذ لو أحب الله عز وجل لما استحيا أن يبارز خلق الله بالعصيان ثم مارس العصيان من خلف جدار. فهذا عظم نظر الناس. فإن أشهد أن لا إله إلا الله ينبغي أن يقوم قلبك بناء على الشهادة لأن الله يراك. فإذا وصلت لهذا المعنى إذا حققت معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يعني وأن تشهد أيضا أن محمد رسول الله نفس المعنى. أن تشهد كل حديث يأتيك عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أنه هو الذي يأمرك وأنت واقف أمامه تشهده وتبصره وتنظر إليه. فقال لك ما لا يروق على ذلك، قال لك اذهب فطلق امرأتك وانتقم من مالك. لو اني مثلا رجل ثقه ولم تجربوا علي كذبا وقلت لكم وانا اعلم الصحيح من الضعيف وقلت لكم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت حديثا لم اصححه انا انما اجمعت الامه على صحته، ما انا الا مبلغ. فقلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وقلت لك حديثا، لماذا لا تبادر الى فعله؟ نحن لن نحقق معنى الشهاده في الاتباع. ما هو الفرق بين ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه افعل وبين ان يقول لك احد اصحابه او اتباعه افعل؟ وهل وجوده عليه الصلاه والسلام بنفسه شرط في البلاء؟ لقد كان يرسل اصحابه الى الافاق بدعوه الاسلام، وكان يقاتل الذين لا يستجيبون لدعوه الاسلام على لسان فرد من اصحابه. وكان يخطف صاحبهم فيما ينقله، كذبوا رفضوا اطاعوا. اذا قال ان هؤلاء ردوا الاسلام يرسل اليهم ادفعوا الجزيه، فاذا رجع صاحبه وقال ابوا ان يدفعوا الجزيه جرد الجيش وذهب ليغزوهم بخبر واحد. ولا نعلم ان واحدا من الذين ارسل اليه في الافاق قال لاحد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يشترط ان ياتينا بنفسه. ما قال احد هذا الكلام، انما تقوم الحجه بالمبلغ. وقد نقل ابن القيم رحمه الله اجماع الامه على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليه وبعد مماته الى سنته، ولا يعلم سنته الا العلماء. فإذا قال العالم يفعل كذا فما الذي يصدك عن الاتباع؟ لو اني قلت لك، وهذا المثال دائما اطرحه وطرحته في هذا المسجد اكثر من مره واطرحه لعائدتك، كل مره اطرحه كنت اجد له نتيجه، فلعل برضه لما نطرحه الان نجيب نتيجه مع الذين كفروا في الايام الماضيه. لا شك انه قد يوجد بيننا من ابتلي بربح خاتم الذهب او جبلة الذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما قام الرجل قال له بعض الناس خذ خاتمك انتفع به، قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. يعني هو لو اخذه لن يلبسه ولكن تنتفع به، لكنه عظم الامر واستعظم كيف يلقي النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم على الارض ثم يتناوله. كما قال ابن عمر وسئل ايؤكل الغراب؟ وقال من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. شوف يا اخي الحساسيه بتاع الصحابه، هم حساسيه مفرطه بسبب اتباع. من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله فاسقا، يعني التسميه قد لا يؤخذ منها تحريف، لكن اسم الفاسق وقع على الاذن ثقيل. والرسول عليه الصلاه والسلام علم الصحابه هذا الامر الحساسية المفرطة للكلمات. فكده المسلم الحق ان كان ذوق رفيع على اعلى درجات الذوق المسلم ان كانت السنة دراسة حقيقية دراسة مستفيضة عنده حساسية. شوف لما يوجد تسمين ابنك غلامة رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا ولا اثارا حتى اذا قيل اثم هو قال لا. المستمع لا يقصد، ولكن يستبشع في قول المتكلم لا يقصد، ولكن يستبشع الشخص يوجد المستمع يعني يقول في رباح يقول له ما فيش رباح، كانما نفى الرباح عن البيت حتى يقيل ثم هو قالوا لا. الحساسيه مفرطه مع ان المتكلم ما يريد، لكن رفع مستبشعا اللفظ يعني في اذن المستمع. يجي هذا يغلق الباب. يعني شوف مثلا الست اللي يقول لها رجل فلاح وبعدين دخل عليها زعلان خالص، يقول له زعلان ليه؟ قال لها الحمار مات. قالت له هو تخليتك علينا بمش حمار. هي طبعا انا اظن الصوت بالمعنى اللي انت تحس عليه. لما تقول تخليتك عليه بمش حمار مثلا صوته يعني ما يهمكش بلاش. ولكن هي ما قصدت، ولكن كيف وقع اللفظ مستبشعا في اذن المستمع؟ وهم الصحابة ينفعلوا للمسألة دي، يقول كيف من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. فقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابي لما هو لنا الخادم الصحابي هذا من فاهم الآن لو أنا سألت أي مبتلى بهذا البلاء العظيم وقلت له توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن موجود هو الذي يكلمك وقال لك يا فلان لم تلبس خاتم الذهب انجعه، هذا سؤال انجعه ولا لا؟ أنا ما أظن واحد على الإخلاص يقول لا أنذار. فلماذا يماطلون معنا؟ تعذبنا ليه؟ وتعبنا ليه؟ والواحد يقول قصيدة طويلة عريضة ويجيب كلام وحبش ومش عارف يقول الكلام ده، وعمال يجيب الكلام والأشعار ليه؟ لماذا؟ لم يحقق معنى أشهد أن محمد رسول الله، أشهد من الشهادة كأنك تراه. لا، إذا وصلك أمره عليه الصلاة والسلام توهم أنه هو الذي يحذره، فيوم هذا يعينك على أن تعظم أمره. فإذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لم يفعل صحابة رضي الله عنهم، ضربوا أروع الأمثلة في الاتباع بسبب الحب. وجيت دايما نزلزل على الحب، وأرجو إخواننا أن يرجعوا مرة أخرى إلى ما قلناه قبل ذلك، وإحنا بنتكلم عن جيل التمثيل في أول التمثيل سورة القدر، وتكلمنا عن الانتماء، وإن الانتماء هو أساسه الحب، وتكلمنا عن الحب في عدة خطب، لأن الحب هو الباعث على الفعل. الحب هو الباعث على الفعل، أنت محب يعتذر. يبقى الذي لا يحقق معنى أشهد أن لا إله إلا الله إذا لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك لازم أنا أعمل مشكلة، أعمل مشكلة، وبعدين أنا بلبس البدلة لأن بيعرفوني وبتاع، فلما يعرفوا إن أنا لابس البدلة فأخذ ما تقدر تكون كمان. في بعض الناس كل أسف يقول هذا الكلام المتهافت كأنه دون جوان ماشي وكله بيتحدث عليك عايز يلوم إن أنا يعني مرفوض. ها؟ طيب ليه انت تفضل؟ نقول له لا ما تجيش تفضل ارض. لا ليه؟ لان المشكله مش انك تجي تفضل ولا تجي اي معجم اخر، المشكله ان الدبله نفسها ليست من شرعنا. الدبله في اصطلاح نصراني مع هم كده اصطلحوا عليه، حطها في اليمين يبقى لسه خاطئ، بعد ما يتجوز يفرغ الشمال، هيدخل لك الشمال بقى، عشان كده انا حاططها في الشمال وقاعد بقى. وخذلك فده تقليد نصراني ليس من ديننا. لا يجوز انك انت تلبس الدرس اصلا رجالا ونساء، لا خط ولا غير خط، ودنا لا، لكن البس خاتم. البس خاتم، وخذلك الخاتم زينة الاصبع، الخاتم ده نوع من تزيين الايه؟ نوع من تزيين الاصبع. تلبس فضة، تلبس ماس، تلبس الماس، وخذلك اي معدن من المعادن النفيسة ممكن تلبسها، لكن ذهب لا، الذهب بكل درجات وكل الوان لا، الذهب الابيض، الذهب الاصفر، كل مسمى الذهب يكون يكون ذهب حقيقي يعني. يعني في بعض الناس قد يسمي شيء بغير، زي الناس مثلا اللي يجيب لك على مثلا القماش السموك يقول لك حرير، يقول لك عايز رجال بالجميع حرير، ده مش حرير، هذا ليس الحرير المنهي عنه، ولكن احنا سميناه زورا حرير. بعض الناس يقول لك طيب انا البس الماس وهو اغلى من الذهب، يقول له مفيش مانع، مفيش مانع، ما انت عندك السوق اللي هو 100% اغلى من الحرير، السوق اللي هو 100% اغلى من الحرير، ومع ذلك اشهر على النت السوق الغالي، ولا تلبس الحرير الطبيعي وانت ادون منه في السعر. ليه؟ لان الذهب عصب الدنيا ولا امنصه به. يقول يا جماعه الاتباع باعثه الحب. ولما اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا عظم. اذ فاتك هذا التعظيم وابوك لم يعلمك هذا التعظيم، تعلمه ولدك، علمه ولدك. اذا انت قمت بجزء مما عليك، الولد امتداد لك، وكل ما الولد يكون صالح عمرك بيطول. تعرف الولد الصالح يقول له الله يرحمك ويرحم والديك، والولد الملعون يلعن ويلعن ابوه. يبقى ابوه ميت وبيستجلب الولد اللعنات عليه، يستنظر اللعنات على ابوه. الولد الصالح يستجلب الرحمات. الولد الصالح هو الامتداد لك، انما الولد الفاسد انت من يوم ما مت ما خلفتش، انقطع اثره. يا نوح انه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح، مش ابنك، ابنك هو امتداد لك، الولد الصالح هو ابنك. إذا أنت تبتدي تكرم ولدك على تحقيق معنى أشهد قال لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وانت لا تعظم ربك سبحانه وتعالى فاذا ذكر الله رفعت صوتك للثناء على الله. مش فاهم انك انت تصدر على نفسك فضه رعده وفضه خشوع واحباب امام الولد، لان الولد عينه مثل الشجره المسجله. الله جل جلاله بارك اسمه طبعا كده كده الواحد يسمع. يجي الولد مثلا ماذا يا رب؟ قلنا يا ربنا ذكرت انا عظمته وقرته. اذا ذكر الله ولا شك كده فجاه ولد. لماذا لم تذكر وتعظم الملك الكبير؟ يقول الكلام ده حماس. الولد اول ما يطلع ده واخد على طول عليه ان الله جل جلاله خلاص بقت صعب عنده كده. ايه ان الذكر كده بالصوت العالي يبقى ليه حفاوه. حفاوه. يعني مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من اضر البر ان يحفظ الرجل ود ابيه. قلنا بقى اللي ضيعوا بقى اصحاب ابائهم يسمعوا الحديث ده ويسيبوا ينفذوه. ان اضر البر ان يصل الرجل ود ابيه صاحب ابوه وكان دايما يجيله أضر البر انك تروح له يعني ما بطل يموت وتطل وتاخد معك هدايا كده ولو اي شيء تاخد معك هدايا تدل على الترحاب. فلما انت تكون بقى في حياه الاليف رجل معين او اثنين او ثلاثه اذا وصلوا البر الولد بقى يجري حاله ويقابل هؤلاء بالعناق والساع ولو كنا اللي برجع للعوام احنا زرنا النبي. ظن النبي دي مقصودها ان مفيش اغلى منه، عايز يعني يقول مفيش اغلى منك. مفيش اغلى منك، طبعا في تحفظ على هذا التعبير، احنا لا نقول احسن زي ما في ناس تدخلنا المتنبئين كذبا. لا لا يجوز قول هذا الكلام، ولكن هو ده مرده. وان كان من المتوسع في اللفظ، لكن هذا لا يحل ذكره. فلما انت ترى اداك يعظم احد اصحابه يشغل تعظيم هذا الصاحب عندك طول عمرك، وهذا الصاحب ياخذ قدره بقدر ما كان ياخذه في حياه ابيك. اذا انت لا تعظم ربك عز وجل، واذا ذكر اوعى تخنق كده وتثني عليك شويه. لا، ارفع صوتك وهلل وكبر وامر اولادك ان يرفعوا صوتهم ويكبروا ويهللوا وهو صغير يسمع كلامك. أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يا أخي قد تدركك العبرة أحيانا وأنت صادق يراك ابنك فيرمق هذه الدمعة منك فيربط بين الدمعة وبين ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم وبين ذكرك لربك تؤثر فيه. قال مالك رحمه الله كنا نأتي ربيعة الرأي ربيعة أبي عبد الرحمن أحسن ملك الجسد فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه بكى حتى نرحمه. المحبة جدا كل ما تذكره بحبيبه عين وهو دائما البكاء في اللقاء يخشى الفراق وفي الفراق للاستياق. كل حبيبه بعيد يعيط وسط ويقابله اول ما يجي يعيط احسن ان يمشي. وهذا البكاء فيه زياده وبهاله الدراع دول اللي كانوا معظمين للنبي صلى الله عليه وسلم ومحققين معنى كلمه اشهده. يعني لما يسمع الكلام يقوم يتخيل على طول النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامه وهو كانه احد الصحابه وبيتلقى الامر وعايز يشرف نفسه. هل يغادر على طول كده ونفذ الامر ولا يتوانى ويكتم؟ لو هو مفهد دايما انه الرسول صلى الله عليه وسلم موجود امامه ممكن يبكي اذا الحديث مس او تار قلبه. يبقى الولد ممكن ابنك يربط بين الجمعه وبين الشهاده فيقوم هذا يعظم المساله عنده. وبعض الناس اراد ان يعلم ابنه حب النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا بني من اغلى انسان على الارض؟ قال انت يا ابي. خلاص غيرنا تعليمنا اليوم غير كل حاجه. أراد أن يعلم ابنه حب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له يا بني من أغلى الناس؟ قال له أنت يا أبي. قال له لا، أغلى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر أمرا ينبغي أن يطاع، أي حد في الدنيا يخلفك يقول حاجة غير اللي يقولها تسمع كلام مين؟ قال له اسمع كلام الرسول. قعد يكرر عليه الكلام. ابنك زي ما قلنا قبل ذلك لا يستوعب معنى اللفظ كاملا. اوعى تقول اول ما بتقول له الكلام ده يبقى الولد خلاص هضم يا لله ان الرسول اغلى واحد وانه يحتاج الا يخالف الكلام ده. لا، هو اخذ من كلامك على قدر فهمه هو. على قدر فهمه هو. يخلفك بعد ثانية واحدة ما تقولوش يا دي انت بتعاندني. لا، ما قصد ان يعاندك، ما فهمتش. هو عقله لم يستوعب من الكلمة الا عشر الكلمة واسم شرط. خلاص كده؟ اذا انت محتاج انك انت تكرر كلمة مرة واثنين وعشرة الى مئة. كل يوم يقول يا ابني اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اغلى واحد في خلفه، لا، لو حد خلفه في فعل مين يقول له فعل الرسول. كل يوم يقول له الكلام ده. هذا الرجل مدة بقى طويلة يقول له الكلام ده كل يوم كل يوم كل يوم لحد ما الولد حفظه. أراد أن يختبر الولد يوم. هو عايزين بتقوله بقى يجيبه عنه. فأراد أن يعلم أن يعلم الولد ويعلم أن يستوعب أم لا. فجرح صاحبه وضغط على الباب قال له اطلع قول له غير الشمس. بعد ما كان علمه ان الشيء حرام وان اللي يجري الرسول يزعل منه وان 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 يحفظ المساله دي. راح خبط على باب الولد كله غير الشرك. الولد على طول طلع عنده غير الشرك. خلاص شوف يجيب ابوه. ليه؟ لان ابوه حاضر تمام. الولد بيشهد اباه. هو ده معنى الشهاده بقى. يشهده شايفه بقى. ويخشى ان يوقع العقوبة به. طالما شاهد وبين يقدر ان يوقع العقوبة فممكن يوقع العقوبة. قال له ابويا مش هنا. على طول الراجل طلع بسرعة ونادى صاحبه وفهموا الموقف. قال الولد قال الواقع انا بدربه على كذا 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 وكنت بشتري كذا فحبيت اختبره على سنة علمه. وبعدين رجع الوالد للولد قال له انت قلت لغايه انا مش هنا ليه؟ قال له ما انت قلت لي كده. قال له مش انا قلت لك قبل كده ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما بيحبش الكذب وان الرسول بيقول ما تكذبش وانا اكذب تسمع كلام مين؟ قال له اسمع كلام الرسول وحفظه. واخد بالك؟ قال له اسمع كلام الرسول. ما تقوليش بقى على بقى تسمع كلام مين؟ واخد بالك؟ لا، ما تكرهش الولد. ما تعقوش في الطاعات في مقتبل العمر عشان يقرن بين الفرض والطاعة ويكره الطاعة على طول. أحد المدرسين في المدرس إشكاله إنه عايز ابنه يكون الأول على المدرسة. كل مدرس كده عنده المسألة دي. هو بيدرس العيال وبيحس الولد المتفوق في الفرض. فالمسألة دي مستقرة جواه مهما تقول له وإن ملكات الولد والولد ظروف وإن الزكاة متفاوت ومش عارف إيه أبدا ما يقبلش. لازم يعرف على الأول يعرف على الأول. ففي مدرس عايز يلبس بنت الحجاب والبنت مش عايز تلبس الحجاب أبدا. أما قال لها إيه؟ قال لها كانت تخلف عباد. قال لها شوفي بقى لو ما طلعتيش الأولى على المدرسة أختم بعزة الله لبسك الحجاب. أين نكد؟ أين نكد؟ يعني اذا ما طلعتش الاولى على المدرسه هنعاقبها ونلبسها الحجاب. تربيه ايه دي؟ لما يحصل البنت عندها بقى انطباع ان الحجاب عقوق تطلع تكرهه من قلبها. غلط. ما لا تقرن العقوبه بالطاعات وانت بتعلم الولد، انما يوم يصير للولد اهليه الثواب والعقاب عقله ده اصلا يخي. ليه؟ لان المعاني هتكون مستتمه عنده. تقول له ما تعملش دي هو كبير 15 20 سنه ما تعملش دي هو فهم فهم اللفظ معنى اللفظ 100% او المفروض يكون فاهم معنى اللفظ 100%. لكن الولد الصغير لما تقول له ما تعملش دي هو فهم منها 10%. 90% في اللعب اللي هو عايز يلعبه، وهي صغر ذهنه وصغر حجمه استيعابه والكلام ده. أول ما يكون له أهلية عقبوا على قدر استيعابه، لكن كل ما الولد صغير ما تعقبوش. أكثر من العقوبة والولد صغير وحفزه ليه. يعني في مسجد مفتتح بجانبنا خلوا فيه سنة جميلة أوي، في الدولاب بتاع المسجد حاطين كيس شوكولاته وحلاوه والكلام ده. فامس فقط لقيت اولاد ناس من جيراني ما يدخلون المسجد، ما يدخلون المسجد، دخلوا المسجد مره خدوا حلاوه كل يوم بالجنة. قعدت اتكلم على الامام شويه كده والاولاد قاعدين، الناس خلاص نسيت واحنا قاعدين، احنا دول قاعدين ليه؟ انا ما اعرفش كده. فمحدثي كنا ثلاثة، محدثي قال للإمام كده هتزور حلاوة يوم واحد. إيه قصة الحلاوة دي؟ قال لك كل يوم بيجوا عشان ياخدوا حلاوة. يا أخي نسجل هؤلاء الأولاد منزلة المؤلفة لقلوبهم. قال لقلوبهم ده ربنا عز وجل فرض أحمد في الزكاة للمؤلفة لقلوبهم. يعني أنت مثلا في راجل مش مرتد. وأنت عايز مرتد. قال له كلامك معاه وشخصك غيرك وفضلت تكلموه، انما رجل فقير انت عارف تبص مثلا هو لو تقف هي يقول لك لا ابدا ما تقف وبتاع، فيعمل المساله بطرق هديه ويكسر الحاج بالناس اللي بينك وبينه عن طريق الحديث، والهديه عظيمه. انت تاخد القميص وتقول له انا بصراحه يعني ايه عمال ادور في دماغي كده مين اللي مديله الهديه الجميله، فبصراحه انت خطرت على بالي كنت جاي لك الهديه. مش هيرفعها جزاك الله خيرا لا سيما هديه وفقط حاجه. اخبرت تبقى نعمل هديه لا حاجه فعندك شيء خلاص. المره الجايه يبقى ياخذ كمان هديه، المره الثالثه ياخذ التسجيل دول عن الولاده ومش عارف الكلام ده. بعد ما تديله جلابيه ولا بتاع ونقول عليه يلا افلامنا عشان نخلص اهو، هيقول لك لا، عمره ما يقول لك لا، لحتى يعمل بجلابيه حتى تزور مثلا. فانت خلاص تاخد المساله كده على طول، خليك تاجر كويس بجد، شغل فلوس، اكثر مكان فيه ارباح حط فلوسك فيه. يبقى انت معاك اسهم بتخزنها 1000 جنيه مثلا عاملهم صدقه جاريه. 1000 جنيه دول بيجيبوا لك مثلا 20 جنيه في الشهر، يبقى ال 20 جنيه دول هنتعاهد فيهم اسره من الاسر، يتفضل ندي 20 في 20 في 20، اول ما نلاقي الاولاد التزموا على الطريق والاب التزم يتبعهم. ليه؟ لان هو بعد ما يدخل المسجد كتير ويتعود على المسجد فيستنكر بينه وبين نفسه ان هو يخش المسجد. الصحابه الذين كانوا ياخذون سهم المؤلفه لقلوبهم استنكفوا ان ياخذوه بعد ذلك، فقال قائلهم والله لا ياخذ على الاسلام اجرا، لانه اسلم الاول عشان ياخذ فلوس، بعد كده استنكف ان ياخذ اجر عمل الاسلام وحسن الاسلام. فجزء من المساله يعني كيس بقى حلاوه بثلاثه جنيه يخلي الاولاد اللي احنا كلهم يصلوا يا بلاش. فالقصد ان الولد الصغير، الولد الصغير كل هذه الاشياء بتنطبي عينه. وانت بقى من تعظيمك لله ورسوله ورفع صوتك بالثناء على الله ورسوله، الولد يرث المساله دي يرثها. اذا عطل يصير بقى يسوي جواه معنى كلمه اشهد لي، هذا اذا عجبت انك تحققها اتفرط حضورك في تربيته، يبقى لا يفوتن هذا مع والدك. يبقى تقيم الصلاه، تؤتي الزكاه، تصوم رمضان، تحج البيت، كل ده مبني على معنى اشهد. وفي جماعه بيروح يحج لكن لم يحققوا معنى كلمه اشهد. شفت ناس بعيني على جبل الرحمه في يوم عرفات يدخلوا سجاير ونفس الخيمه يشربوا جوز. شوف واحد قاعد في يوم عرفه، يوم عرفه اللي هو الله عز وجل يباهي بقى الملائكه باهل الجنة اتوني شعثا غبرا ضحيئا يشرب سجاير في عرفه والثاني بيشرب جوز في الخيمه. لم يحقق معنى كلمه اشهد الحج بقى عنده كده. في الفندق لما حجيت اول مره مع الشيخ الالباني حفظه الله واحنا طالعين من باب الفندق، فلقى واحد مصري والمطره لمضه
هيعدل رمادة كده بدون جدل بيسرد الدواء بيد الشمال. فالشيخ قال فلان او يا شيخ لا اذكر رب شيخ رب مشهور في بيد الشمال. قال له ده دواء هذا دواء يعني فوق الشمال. قال له ده دواء. الشيخ واحد حتى ان صوته ضلع توقعت الحجاب ده دواء. فلما يقول له ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يشربن احدكم بشماله ولا ياكلن بشماله. ان الرشيد قال له الحديث لا يشربن احدكم بشماله ولا ياكلن بشماله فان الشيطان يدعو بشماله وفي شماله. فهو قال لك تداوى لا اكل ولا شرب. واخد بالك؟ يبقى خلاص خارج من الحديث. شوف الفقيه ده يبقى خارج من الحديث. واخد بالك؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار. يقول لك انا ما باكلوش لكن هحرقه. الظاهرية الجامدة على الرفض ابن حزم بيقول لك لو حرقوا ما يقعش تحت الآية لكن لو كانوا يقع يروح كده. ما الفرق بين الإحراق وبين الآية؟ ما كله إسلام. هو القصد بجد لا تدرك مال اليقين لكن نسله إذا أنت حرام عليك تحرقه يبقى مش حرام. فلما يقول له رسول الله كذا عليه الصلاة والسلام يقول له ده دواء. مفيش ابدا حد من الصحابه على الاطلاق كان ممكن يقع في هذه المساله. فكل مخالفه في الفعل ياتي بها المكلف سببها انه لم يحقق معنى كلمه اشهد التي تفيد الشهاده والحضور والنظر سواء كان في شك الشهاده الاول اشهد ان لا اله الا الله او في الشك الثاني وان محمد رسول الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا نجيب عن بعض الاسئله اللي كل مره نحيش فنجيب اجابات مختصره ان شاء الله. يقول سائل وشيع ان كتاب الروح مدسوس على الشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى صحيح الجواب لا. لكن بعض العلماء المتأخرين قالوا أن ابن القيم صنف هذا الكتاب قبل أن يلقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بعد ما لقي شيخ الإسلام ابن تيمية تنقحت كثير من أفكاره وآرائه. وعليك دائما إذا علمت أن هذا الكتاب متقدم عليك بالمتأخر من كتب العلماء اللي يكون في مذهبه الأخير وفي تكون محررة تبعا يعني نمو علمه مع الأيام والمطالعة. اللهم يسأل سائل عن صحة حديث الوعاء يغتسل للعفف ويسأل عما رواه. ما روى هذا الحديث ابن مسجوع لا رضي الله عنه. ابن مسجوع هو ايه روى هذا الحديث الوعاء يستغفر للعفف. هذا حديث مسجوع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله
انه بغشت باليمين وبعمل كل حاجة بالشمال هل انا اتخلق حلو عنه؟
حلو صحيح السمانة حسن مطلع خير حلو ان شاء الله. يقول سائل ما حكم الشرع في الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية يا جماعة كثر عنها القيل والقال وتكلم مفصل القوانين ليس الفقهاء. مفصل القوانين هم الذين أتوا بحرمة الدروس الخصوصية. إنما الحكم الشرعي أن الدروس الخصوصية جائزة ومالها حلال ولا إشكال فيها بالشرط الآتي. الشرط إن المدرس يتقي الله عز وجل ويدخل يشرح الدرس في حصته كما يعني كما ينبغي له أن يشرح. وإذا خلد منه التلميذ معلوم لا يذكرها عنه ولا يحتكرها ولا يحجبه. وإذا خلد التلميذ أن يعيد الدرس ثاني أو معلومة ثاني إذا وافق ذلك وقتا في الحصة فينبغي عليه أن يفعل. إذا فعل المدرس ذلك وجاءه الطالب بعد ذلك وقال أريد أن تعطيني درسا فالمسألة بتدخل في باب الإيجار. واحد أتاني ليستأجر وقتي الذي صار ملكي أستريح فيه وأعطيه لأولادي وانتهى وقت العمل الرسمي فجاء رجل يستأجر وقتي وجهدي مع أولادي كيف لا أؤجره؟ إن أنا أجرته وأخذت في مقابله مالا جاز بالاتفاق ولم تكن إجارة لا مكروهة طبعا أن تكون محرمة، بل هي إجارة صحيحة لا إشكال فيها، ولكن بالصادق الذي في الله. الله أعلم. يقول سائل: هل للرجل عزة؟ الرجل هل له عزة مثل المرأة؟ قال: نعم الرجل له عزة، لكن عزة اعتدالية، يعني ليس للرجل عزة كعزة المرأة، ولكن له عزة اعتدالية، بمعنى أنه يمنع من زواج بعض النساء إلى أن ينتهي الأمر. كأن مثلا يكون متزوجا بأربعة نساء وطلق امرأة في هذا اليوم، فإنه لا يحل له أن يتزوج امرأة غيرها حتى تنقضي عدة المرأة الرابعة، لأن المرأة لسه على عصمتها، شرط كده، يبقى هذا الرجل يمنع من الزواج. يبقى دي يعني لو تزوجنا يعني في اللفظ وقلنا إنها عدة، هتكون عدة إيه اعتبارية. وكذلك إذا تزوج الرجل بامرأة وحيدة، ها؟ كالرجل غلبان له امرأة واحدة، ماشي؟ ربنا سبحانه على كلنا وياك. الرجل ده طلق امرأته، ماشي؟ لا يجوز له أن يتزوج أخت امرأته ولا خالتها ولا عمتها في العز. وكيف بقى المثال دي؟ إذا من قال أو من وجد في كتب بعض أهل العلم أن الرجل له عدة، يعني عدة اعتبارية، بمعنى أنه يمنع من أن يتزوج صنفا من النساء لوجود عدة، إذا زالت العدة يوم يتزوج. ده معنى قول القائل إذا كان قراءة الكتاب وسمعها أن للرجل عدة. الله أعلم. ما حكم أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله؟ يجوز على أرجح قول العلماء أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، وليس الاستثناء شكا في الإيمان خلافا للمرجعة الذين يقولون إن الاستثناء في الإيمان يدخل في ورش. وقد قال الله عز وجل عن الأمر المحقق، قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ولم يكن الاستثناء هنا شكا في دخول المسجد الحرام، بل كان أمرا متحققا. سمعنا من بعض طلبة العلم ويعني نفس يعني جواب هذا السؤال، نفس الكلام بهذا الجواب عن هذا السؤال، وقد سمعنا من بعض طلبة العلم يقولون على لسان الشيخ عبد العزيز بن باز أن الشيخ الألباني يتساهل مع بعض الرواة وتساهل في التحكيم والتصحيح والخصوص في تحكيم الحديث الضعيف، ويقولون الشيخ بن باز ينصح بتعقب تحكيمات الشيخ الألباني للحديث، فما رأيكم في هذا الشيخ؟ سنقول: من ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ونقول أيضا: من الذي ما ساء فقط ومن له الحسنى فقط؟ وأقول ثالثا: إن الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من أشد الناس تعظيما وتوقيرا للشيخ الألباني، وحدثني بعض أكابر أصحاب الشيخ بن باز إنه كان في مكة في مجلس يضم الشيخ بن باز والشيخ الألباني، فأبى الشيخ عبد العزيز بن باز أن يدخل قبل دخول الشيخ الألباني وقدمه، وقال: إنما ينبغي أن يدخل أهل الفضل، وقدم أهل الفضل. ودخل الشيخ بن باز مرة في بيت بعض الشامئين للألباني الذين لا يحبونه وينتقصونه في دروسه العلمية، الشيخ ابن باز حفظه الله نزل ضيفا على هذا الرجل، وانا اعرف طبعا لكن لا اسميه، فالشيخ ابن باز كان يعلم ان هذا صاحب الدار يحط على الشيخ الالباني، فدارت مناقشات علميه في بعض الاحاديث، الشيخ الالباني قال لصاحب الدار: عندك ارواء الغليل؟ ارواء الغليل ده كتاب الشيخ الالباني حفظه الله في ثمان مجلدات، خرج فيه احاديث منار السبيل شرح الدليل وهو كتاب في مجلدين مختصر في الفقه الحنبلي. كتاب منار السبيل في الفقه الحنبلي مختصر للشيخ الألباني خرج احاديث هذا الكتاب واثار الكتاب وحكم عليها بالصحة والضعف او ما يناسب فيناسبها في 8 مجلدات. فالشيخ الألباني قال للصحة الدار عندك انواع الغليل؟ قال نعم. قال لها تهوز. ماذا قال الشيخ الألباني هذا الحديث؟ فاستنطقه كلا شانئه. هو الذي يقول صحاح الألباني يقول صحيح، ضعاف الألباني ضعيف، حسن الألباني حسن. هذه طريقة ممتازة. لكن قال الشيخ الباز حفظه الله رجل تقيه الناس، تقيه الناس ومن أعز الناس لسانه. وأنا لا أعلم أحدا يعظم الألباني في المملكة السعودية كتعظيم الشيخ الباز. لا أعلم أحدا يعظم الشيخ الألباني في السعودية من العلماء الكبار كتعظيم الشيخ عبد العزيز بن باز. عندما قدمت هذه المقدمة حتى لا يتأكل أحد على أساس الشيخين ويقول الشيخ ابن باز برد على الشيخ الألباني ويبين أن هم بيتناحروا برد على بعض. لا، الشيخ الألباني ليس معصوم، إمام أهل الحديث. سئل الشيخ ابن باز، ولم أسمع هذا منه مباشرة إنما حدثت عنه، عن الشيخ الألباني قال لا أعلم أحدا تحت أديب السماء أعلم بالحديث من الألباني. وهذه شهادة حق. أعلم الناس بالحديث في هذا الزمن هو الشيخ الألباني على رغم أنك كان إيه. ولكن ليس معنى أنه هو أعلم الناس أنه لا يكون له زلة ولا يقال في حكم يحكمه. لا، بل الشيخ الألباني لما طبعت كتبه الجديدة في الدرجة الصحيحة مثلا طبعت كلها طبعة جديدة، رجع عن بعض أحكامه التي حققها من 30 سنة. حديث كان يقول انه ضعيف، رأى انه صحيح، صحيح رأى انه ضعيف، ضعيف رأى انه حسن، حسن رأى انه ضعيف، ضعيف رأى انه منكر، منكر رأى انه موضوع الى اخره. تغيرت المرات. هو نفسه يقول يعني حتى لا يظن احد ان ده خطأ مطبعي، لا اجمد اذا وجدت شيئا يغير حكمي. انا لا اجمد. لي اسوة بالسلف من العلماء الذين كانت تتغير احكامهم، لا سيما الامام احمد بن حنبل. الشافعي له مذهبان القديم والجديد. يقول قال الشافعي في الجديد، قال الشافعي في القديم. احمد رحمه الله له اقوال قد تصل الى 5 اقوال له في المسألة، انما قولين وثلاثة تكثير جدا في مذهب الامام احمد رحمه الله. ولم يقل واحد من المنتسبين لاحمد ولا غير المنتسبين ان هذا تناقض من احمد، بل يحملون قول احمد على دلاله والقول الثاني على دلاله، او يقول لك ربما هذا المتاخر هو المتقدم، ويلتمسون الاعذار العلماء. لما لا يلتمسون الاعذار لعلماء الحديث والقول واحد والصوره واحده؟ فالشيخ الألباني حفظه الله ليس نتيجه واحده. نعم، خولف في الاحاديث وكان الحق مع مخالفيه. بعض الناس خالفوا احاديث احسنها كانت ضعيفه او منكره والحق مع مخالفيه، وكذلك صح احاديث والحق مع مخالفيه انها مثلا حسنه انها ضعيفه الى اخره. ولكن حسنات الشيخ اكثر بكثير من سيئات. فانتقاد الشيخ ابن باز حفظه الله لبعض ما يكون من الشيخ الالباني ليس اولا حق من الشيخ ابن باز على الالباني، فلا زال النظراء يختلفون في سير النبلاء. قال يونس ابن عبد الاعلى رحمه الله احد التلاميذ المختصين بالشافعي، قال اختلفت مع الشافعي في مساله فجاءني وطرق بالي ثم اخذ بيدي وقال لي الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتفق في مساله؟ يعني اختلفنا فسأل انفسنا اخوات برغم ان احنا مختلفين في المسألة دي. قال الذهبي رحمه الله معلقا على قول الشافعي ما اكمل عقل هذا الامام، فلا زال النظراء يختلفون، لا زال النظراء يختلفون. والشافعي رحمه الله تتلمذ على مالك، فلما جاء من العراق الى مصر ومصر كانت مالكيه بدا الشافعي يتكلم وينتقد مالكا في بعض ما ذهب اليه من احكام هاج عليه المالكيه منهم محمد بن عجلان بن الحكم وهذا كان قرين الشافعي في الاخر وعرض على الشافعي ان يخالف مالكا فلزم الشافعي بيته ولم يخرج مين اخوانه من عظموا عليه ان يخالف مالكا فقال ايات الشعر لا اعظمها حقيقه ما عن هذه الايات يعني ما علي من جناح اذا خالفت مالكا ان هذا لا يضر في تلمذة لمالك واحد السلام نحو هذا الكلام وكذلك خالف الشافعي محمد بن الحسن الشيباني وقد تلمذ له ولا زال المضراء يختلفون ولا زال التلاميذ يخالفون في وقفه فما بالك لاعلم رجلين في هذا العصر اذا خالف احدهما الاخر في مساله تصديق فيه حديث المساله محتمله لا سيما اذا دخلت في باب الاجتهاد شوف صحيح الحديث وضعيفه داخل في باب الاجتهاد فكلما رسخت قدم المرء في العلم كلما اصاب الرميه في تحديث نسال الله عز وجل ان لا يجعل في قلوبنا ذلا لعلمائنا ولا للذين امنوا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.